بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضيافة. قال عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تبعثني فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى؟ فقال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه. قال: متفق عليهما. قال: وعن المقدام بن أبي كريمة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. وفي لفظ: من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. قال: رواهما أحمد وأبو داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراءه ولا حرج عليه. قال: رواه أحمد. هذا الباب ارتباطه بالباب السابق، وهو من استثني من أخذ أموال غيره ابن السبيل، ومن مر بحائط وهو جائع ولم يجد صاحب الحائط فله أن يأكل ولا يتخذ خبنة، وهكذا من مر ببهيمة الأنعام ولم يجد الراعي أو صاحب البهم فله أن يحتلب ويشرب بقدر ما يكفيه ولا يحمل معه شيء. وقد عرفنا في درس البارحة أن هذا الحكم الجمهور حملوه على المحتاج، أما الغني فليس له ذلك، لأنه لا يحل لأحد أن يأخذ من مال مسلم إلا بإذنه، لكن استثني من كان محتاجا، من كان جائعا وليس له ما يطعمه أو ما يأكل منه، ففي هذه الحال يرخص له أن يأخذ من ثمر البستان ويأكل أو يحلب اللبن ويشرب، لكن بقدر الحاجة. والإمام الشوكاني رحمه الله كان قد رجح أن هذا الحكم عام وليس مقصورا على المحتاج، وإنما هو لكل من مر بحائط ولكل من مر ببهيمة الأنعام، له أن يأكل وله أن يشرب. وممن يستثنى، أي وممن له حق مطلوب في أموال الآخرين، الضيف. والمراد بالضيف يعني الذي ينزل على قوم ليس له عندهم مسكن ياوي إليه وليس له دار ينزل فيها، فهذا الضيف يتعين على أهل القرية أن يقروه، يعني أن يضيفوه، فإن قام بضيافته شخص سقط الإثم عن الباقين، وإن امتنع أهل القرية عن أن يضيفوه فإنهم يأثمون، وله أن يطالبهم بحق الضيافة، يطالبهم بحق الضيافة، يطالبهم بجائزته. وجائزة الضيف أن يضيفوه يوما وليلة، يعني يقدموا له الطعام في يوم وليلة، الطعام المناسب الذي يطعمه ويأكله الناس، فإن كانوا يقدمون في خلال اليوم والليلة 3 وجبات فيتعين عليهم أن يقدموا له 3 وجبات، وإن كان أقل أو أكثر فهذا يخضع للعرف الذي عليه الناس. وللضيف حق الإقامة بين الناس 3 أيام، ولا يجوز له أن يزيد على 3، ولأهل القرية أن يقروه 3 أيام، فإن أحبوا أن يزيدوا فهذا يعد من الصدقة وليس من حق الضيافة، يعني لهم أن يعطوا ولهم أن يمنعوا. ولا ينبغي لمن نزل على قوم أن يحرجهم، يعني أن يبقى ويجلس أكثر من 3 أيام، لأن هذا قد يسبب لهم حرجا حيث لا يتمكنون من تقديم ما يحتاجه وما يطلبه. ففهم من هذا الحديث أن للضيف حقا، أن للضيف حقا وهو مقدار يوم وليلة. هذا يعتبر متعينا، وله على سبيل الندب والاستحباب أن يقروه 3 أيام، وما زاد عن 3 أيام فيكون صدقة، يعني من صدقات التطوع. إن أحبوا أن يعطوا فبها، وإن امتنعوا فلا إثم عليهم، كما أنه ينبغي في صالح أو ينبغي في حق الضيف أن لا يقيم أكثر من هذه الأيام الثلاثة، وإن أراد القيام بأكثر من الأيام الثلاثة فعليه أن يتولى توفير طعامه وشرابه. وهذا الحكم هل هو عام يشمل أهل القرى وأهل المدن، أو أنه خاص بأهل البوادي وبأهل القرى التي لا يتوفر فيها الفنادق والمنازل والمطاعم ومحل بيع الأغذية؟ لأن كثيرا من أهل العلم فرق في الحكم بين أهل القرى وبين أهل المنازل، فقالوا لما كانت المدن يتوافر فيها أماكن النزول كالفنادق ونحوها، ويتوفر فيها أماكن الطعام كالمطاعم ونحوها، فلا يلزم أهل المدن الضيافة، لا تلزمهم الضيافة، لأن الضيف متى نزل والغريب متى حل يجد بغيته من سكن وأكل وشرب. أما في القرى وفي الهجر وفي البوادي فحيث إنه لا يتوفر ذلك، لهذا لزم أهل هذه المناطق لزمهم الضيافة. إن كان الضيف مارا فيعطونه جائزته، يعني ما يكفيه يوما وليلة، وإن أقام عندهم فتلزمهم ضيافته 3 أيام، فإن زاد عن 3 أيام فهم بالخيار، إن شاءوا قدموا له وإن شاءوا توقفوا، وعليه أن يبحث هو عن ما يحتاج إليه، لأنه في خلال الأيام الثلاثة يكون قد تعرف على القرى وما فيها، ويمكنه أن يعرف أماكن البيع والشراء، ويمكنه أن يوفر لنفسه الطعام والمسكنة، ولذلك لا يلزم أهل القرى أكثر من 3 أيام. يقول الضيف الفقير إذا نزل في المدن، هذا يكون ابن سبيل فيعطى من الزكاة. نعم، إن تعين، يعني إن نزل ضيفا على شخص وتعين يضيفه، لكن لما كانت المدن متوافر فيها وكان مثلا منقطعا وابن سبيل، ففي هذه الحالة يعد سائلا ويعد ابن سبيل، يعطى حكم السائل وحكم ابن السبيل. قال عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال قلت يا رسول الله إنك تبعثني، يعني ترسلني إلى أماكن يذهب فيها لتبليغ الدعوة أو لما يخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فننزل بقوم، أي يمرون بأقوام في البوادي والقرى، ولكن هؤلاء لا يقرونهم، أي لا يضيفونهم، فما ترى؟ يعني لا يقدمون لهم الضيافة، فما هو الحكم؟ قال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. يعني هؤلاء يكونوا قد قاموا بالواجب المفروض عليهم، فإن لم يقدموا لكم فلكم أن تطالبوهم. قال: فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، يعني طالبوهم بحق الضيف، لأن هذا حق لكم يعتبر بمثابة الواجب عليهم، يجب عليهم أن يقدموه، فإن ابتدأوا بتقديمه تكرما فهذا هو الأصل، وإن لم يقدموا فعلى الضيف أن يسأل وأن يطلب وأن يحثهم على أن يقدموا له حقه. وهذا حق له لا ينبغي له أن يتنازل أو أن يسكت عنه، فإن سكت سقط، لكن إن طالب يتعين عليه من يدفع له. قال: فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، يعني ينبغي للضيوف. فهذا الحديث فيه إشعار بأن الضيافة حق للضيف، وأنه لا ينبغي لأهل القرى ولأهل الهجر ولأهل البوادي أن يمتنعوا عنه، لأن الضيف في هذه الحال يعني سيكون محتاجا، والضيف في هذه الحال إن لم يقدموا له فسيبيت عندهم جائع، ومن بات جائعا بين أقوام وهم يعني عندهم ما يقدمونه للضيف فإنهم يأثمون على هذا الفعل، لأنهم لم يتعاونوا على البر والتقوى. قال: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. هذا الحديث فيه تعليق الإيمان أو كمال الإيمان بإكرام الضيف، فكأن إكرام الضيف جزء من الإيمان، وهو عمل من أعمال الإيمان، بفعله يزيد الإيمان وبتركه ينقص الإيمان. فالمؤمن الكامل الإيمان لا ينبغي له أن يتخلى عن إكرام الضيف، والترك إكرام الضيف علامة من علامات نقص الإيمان. ولهذا قال أهل العلم بأن إكرام الضيف واجب، وإنما قالوا بوجوبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق تمام الإيمان وكماله عليه، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني إيمانا كاملا، فليكرم ضيفه. وهذا جواب الشرط، جواب الشرط وهو من، ولما كان فعل أمر وطلبا اقترن بالفاء، قال: فليكرم ضيفه جائزته. والمراد بالجائزة يعني عطاءه الذي يعطاه الضيف، وقد بينه في الحديث السابق أنه ما يكفي يوما وليلة، ما يكفي يوما وليلة، لكن المندوب والمستحب هو 3 أيام. قالوا: وما جائزته، وما جائزته يا رسول الله؟ يعني يستفسر الصحابة رضوان الله عليهم عن مقدار هذه الجائزة الواجبة، فقال صلى الله عليه وسلم: يوم وليلة، أي ما يكفي من الطعام يوما وليلة، والضيافة 3 أيام. وهذا على سبيل الندب، وهو الذي ذهب إليه الجمهور من أن الضيافة مندوب إليها، لكن الجائزة التي هي اليوم والليلة واجبة. وإن كان الإمام الشوكاني أيضا ذهب إلى وجوبها، يعني الأيام 3، فما كان وراء ذلك فهو الصدقة، ولا يحل له أن يثوى، يعني ولا ينبغي للضيف أن يجلس ويبقى في مكان الضيافة أكثر من المدة المقررة له، لا ينبغي له أن يستمر ويبقى بدعوى أنه ضيف، وبدعوى أنه محتاج، وبدعوى أنه لا يجد ما يقتات به فيحرج القوم. ولذلك المدة المطلوبة له 3 أيام، وما زاد فهم بالخيار، إن شاءوا أن يقدموا له على سبيل الصدقة، لأنه يكون بمثابة الفقير والمسكين وابن السبيل، وإن امتنعوا فلا إثم عليهم فيما لو لم يقدموا له شيئا بعد الأيام 3. قال ولا يحل له أن يذوى عنده، يعني أن يبقى عنده حتى يحرجه، لأنه ربما يعني انقطع الزاد بعد 3 أيام أو ليس عنده ما يقدمه له. قال والحديثان يعني حديث عقبة بن عامر وحديث أبي شريح أخرجهما الشيخان وأحمد، ولذلك قال هما متفق عليهما. ثم قال وعن المقدام ابن أبي كريمة، وهنا المدة 3 أيام هذه قلنا هي حق الضيافة، لكن لو أن إنسانا نزل بقوم أو بقريب له وألح عليه أن يبقى أكثر من الأيام 3 فلا بأس، لأن هذا يكون من باب صلة الرحم ويكون من باب يعني التواصل، فإن ألح عليه أن يبقى أكثر من ذلك وأنه لا حرج عليه في أن يقدم له فلا بأس، لكن لا يزيد على أيام 3. قال وعن المقدام بن أبي كريمة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، والمراد بها الليلة اللي هي الجائزة، وهذا الحديث دل على أن جائزة الضيف التي هي يوم وليلة واجبة، والأيام 3 مندوب إليها، وما زاد على ذلك فهو بالخير. ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح يعني هذا الضيف جاء نزل بقوم ولم يلتفتوا إليه، نزل بفنائهم يعني بقريب منهم، قريب من دورهم، لأن الأفنية هي الأماكن القريبة من الدور، وإنما يتخذها الناس بمثابة الحرم للبيت، بحيث إن من جاءك من ضيف أو نحو ذلك ينزل في تلك الأماكن دون أن يحرج أهل البيت أو دون أن يستشرف ويتطلع على عوراتهم. فإن نزل بفنائهم أو بفنائهم محروما يعني ولم يقدموا له القرى والضيافة وامتنعوا عن ذلك، كان هذا دينا له في ذمتهم، يعني له أن يطالبهم، هذا معنى قوله كان دينا له عليه، يعني على من نزل بفنائه أو بفنائه، إن شاء اقتضاه يعني له أن يطالب به حتى لو لزم الأمر في أن يرفعه إلى إلى المقاضاة، يعني إلى القضاء، وإن شاء تركه فالأمر له، وهو الذي يعني له أن يفعل ما شاء من مقاضاة أو من ترك. وهذا كما ذكرت أن الذي عليه الجمهور أنه على أهل القرى وعلى أهل البوادي، وأما على أهل المدن فليس بلازم لوجود ما يغني عن ذلك. قال وإن شاء تركه، وفي لفظ من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم، يعني أن يعاقبهم، أن يطالبهم بمثل قراه، أي بمثل ما يقدم عادة للضيف. والحديثان رواهما الإمام أحمد. قال رواهما أحمد، يعني الرواية الأولى والرواية الثانية، وهي قوله وفي لفظ. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما، أي لا لم يقدم له قراه، فله أن يأخذ بقدر قراه، يعني هل يأخذ منهم بالقوة أو أنه يقتضي يعني يقاضيهم بذلك. فهذا الحديث ظاهره أنه يأخذ، لكن الذي يعني عليه أهل العلم أنه يطالبهم، وليس له أن يأخذ ذلك يعني قسرا عنهم، وإنما عليه أن يطالبهم، لأن هذا حق استقر في نفوسهم، استقر في ذمتهم، فعليهم أن يلتزموا ويعطوه حقه. إذ الضيافة أو الجائزة حق واجب على أهل القرى أن يقدموه للضيف. قال: ولا حرج عليه، يعني في مطالبتهم، ولا يعتبر هذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل، لأن الشارع أعطاه هذا الحق. نعم. ها؟ ايه، هو قد يبعثه وحده وقد يبعثه مع قوم. ايه يعني مو بلازم، قد يتكلم الانسان عن نفسه بصيغة الجمع، وقد يتكلم عنه عن غيره، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عادته انه اذا ارسل يبعث وفدا، فيكون هو واحد منهم، لكن لا يلزم منه أن يكون هو رئيس القوم. نعم. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث قائلا: حديث المقدام، يعني ابن أبي كريمة، لأن حديث عقبة بن عامر وأبي شريح أشار إلى أن الشيخين أخرجاهما. حديث المقدام سكت عنه أبو داود والمنذري، هو والمنذري، وقد مر بنا أن ما يسكت عنه أبو داود يعتبر مما يصلح للاحتجاج، وهكذا المنذري عندما اختصر كتاب أبي داود فعل كذلك، يعني يرون أن هذا الحديث صالح للاحتجاج. قال الحافظ في التلخيص: وإسناده على شرط الصحيح، إسناده على شرط الصحيح، يعني على شرط الحديث الصحيح، كأنه يرى تصحيحه. قال: وله أيضا من حديثه، يعني من حديث من؟ المقدام بن معدي، مقدام بن أبي كريمة، أيما رجل أضاف قوما، يعني نزل عليهم ضيفا، فأصبح الضيف محروما، فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه، يعني أنه يأخذ من زرع صاحب القرية ما يكفي يوما. هذا إذا كان له زرع، وظاهره أنه إن لم يكن له زرع فإنه يأخذ من ماله، إن كان ثمة لبن يأخذ من اللبن، وإن كان لا يوجد يأخذ من اللحم وغيره من الأطعمة التي يعتمد الناس عليها. يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. قال الحافظ: وإسناده صحيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الضيافة 3 أيام، فما سوى ذلك فهو صدقة. وهذا يشبه حديث أبي شريح. قال: وعن شقيق بن سلمة عند الطبراني في الأوسط، أي في معجمه، قال: دخلنا على سلمان فدعا بماء كان في البيت، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف لتكلفت لكم، أي فكأنه قدم لهم الماء على سبيل الضيافة، لأن هذا هو الموجود عنده في البيت. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف، لذلك امتنع سلمان أن يبحث لهم أو أن يقدم لهم شيئا يجد فيه التكلف. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب، قال في مجمع الزوائد، لأن هذا الحديث كما أشار حديث أبي هريرة أن أحمد أن حديث أبي هريرة أنه من مرويات الإمام أحمد في مسنده، ولذلك هو ليس من أحاديث الكتب الستة. ومن هنا ضمنه الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد، حيث ألف في بداية الأمر كتبا جمع فيها زوائد كل كتاب، زوائد للمسند، وزوائد لابن صحيح ابن حبان، وزوائد لأبي يعلى، وزوائد لغيرهم من أصحاب الطبراني في كتبه الثلاثة. ثم بعد ذلك جمع هذه الزوائد كلها وضمنها كتابا سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، هكذا اسم الكتاب، والكتاب مطبوع في 10 أجزاء. يقول في مجمع الزوائد: قال وحديث أبي هريرة المذكور في الباب، قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد ثقات. ثم قال: وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والقائل هنا الإمام الشوكاني، يعني يشير إلى أحاديث لم يذكرها المؤلف، وهذا على سبيل الاستدراك. قال: وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أشار إليه الترمذي، يعني إن حديث عائشة لما ذكر الإمام الترمذي في كتاب الضيافة قال: وفي الباب عن عائشة، فكان ينبغي أن يذكر الحديث. قال: أشار إليه الترمذي. قوله لا يقرون، بعد أن انتهى من الكلام على ما يتعلق بصناعة الحديث وما يتعلق بالروايات والطرق، انتقل إلى الكلام على فقه الحديث. قوله لا يقرون، قال بفتح أوله من القرى، يعني من قرى الضيف يقريه، فلما كان الفعل ثلاثيا لم يحتاج إلى أن يضم أو أن يرفع حرف المضارعة في الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع هو الذي يضم حرف المضارعة فيه، فتقول أكرم يكرم. لكن إذا كان الفعل ثلاثيا وجيء بصيغة المضارع فلا يلزم ضم هذا الحرف، ولذلك تقول قرأ يقري، قرأ الرجل، يعني بمعنى أنه إيه؟ بمعنى أنه ضيفه، فيقريه هذا الفعل المضارع. وهنا قال قوله يقرون، قال بفتح أوله من القرى، أي لا يضيفون. قوله بما ينبغي للضيف، أي من الإكرام، بما لا بد منه من طعام وشراب وما يلتحق بهما، يعني من الطعام والشراب كأن يهيئ له مكان ينام فيه ونحو ذلك. أي لا، هذا المطلوب، يعني هذا هكذا يعني صاغ العرب، فالصرف يقتضي أنه إذا كان، عشان نفرق بين الثلاثي والرباعي، أن الرباعي نضم حرف المضارعة ونكسر ما قبل الآخر، وأما الثلاثي فلا يلزم ذلك، يعني لا يكون كذلك، لأن الأوزان قد، يعني قد يوجد فعل ثلاثي يضم حرف المضارعة في أوله، قد يكون ذلك موجودا يعني. قوله فخذوا منهم حق الضيف إلى آخر الحديث. قال الخطابي يعني في شرح هذا الحديث، لأن الإمام الخطابي كما هو معلوم أحد شراح سنن أبي داود، بالإضافة إلى كتابه الآخر والذي ألفه خاصة في غريب الحديث واسمه هكذا. قال الخطابي: إنما كان يلزم ذلك في زمنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث لم يكن بيت مال، وأما اليوم فأرزاقهم في بيت المال لا حق لهم في أموال المسلمين. وقال ابن بطال وهو أحد شراح كتاب الإمام البخاري، قال أكثرهم إنه كان هذا في أول الإسلام، حيث كانت المواساة واجبة، وهو منسوخ بقوله جائزته كما في حديث الباب. قالوا: والجائزة تفضل لا واجب، ولذلك إذن الضيافة مندوب إليها وليست واجبة. هذا ما ذهب إليه ابن بطال. وقال ابن رشلان، أي في شرحه على سنن أبي داود، قال بعضهم: المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراض من لم يضيفكم بألسنتكم، وتذكروا للناس لؤمهم والعيب عليهم، وهذا من المواضع التي يباح فيها الغيبة، كما أن القادر المماطل بالدين مباح عرضه وعقوبته. يعني هذا قد مر بنا وجاء فيه خبر، وهو مطل الغني ظلم يبيح عرضه وعقوبته. قال: وحمله بعضهم على أن هذا كان في أول الإسلام، وكانت المواساة واجبة، فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك. قال النووي: وهذا تأويل ضعيف أو باطل، لأن هذا الذي ادعاه قائله لا يعرف، يعني من قاله. انتهى هذا الكلام الذي نقله عن النووي. قال: وقد تقدم ذكر قائله قريبا، لأنه نقل هذا عن الخطابي ونقله عن ابن بطال. قال: وقد تقدم ذكر قائله قريبا، فتعليل الضعف أو البطلان بعدم معرفة القائل ضعيف أو باطل، بل الذي ينبغي عليه التعويل في ضعف هذا التأويل هو أن تخصيص ما شرعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته بزمن من الأزمان أو حال من الأحوال لا يقبل إلا بدليل. يعني ادعاؤهم النسخ يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، ولم يقم هنا دليل يدل على أن هذا الحكم منسوخ، ولم يقم ها هنا دليل على تخصيص هذا الحكم بزمن النبوة، وليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية، يعني بل هو يتوافق مع القواعد الشرعية، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. لأن مؤونة الضيافة بعد شرعتها أو بعد شرعتها قد صارت لازمة للمضيف لكل نازل عليه، فللنازل المطالبة بهذا الحق الثابت شرعا كالمطالبة بسائر الحقوق، ومن هنا كانت واجبة. فإذا أساء إليه واعتدى عليه بإهماله حقه أو بإهمال حقه كان له مكافأته، يعني مطالبته بما أباحه له الشارع في هذا الحديث، يعني له أن يعقبهم كما جاء في الحديث، له أن يعاقبهم على هذا الإهمال. فإذا أساء إليه واعتدى عليه بإهمال حقه كان له مكافأته بما أباحه له الشارع في هذا الحديث، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني هذه أدلة لمن قال إنها واجب، وأن له أن يطالب، وأن له أن يتعقب، لأن الأول قصر في حقه، وما دام في ثمة تقصير فله أن يطالب برفع هذا التقصير. قوله من كان يؤمن بالله إلى آخر الحديث، قيل المراد من كان يؤمن الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوان الله، ويؤمن بيوم القيامة الآخر، استعد له واجتهد في فعل ما يدفع به أهواله ومكارهه، فيأتمر بما أمر به وينتهي عما نهي عنه. وهذا الحديث من أدلة الجمهور أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن للإيمان أجزاء، كما جاء في الحديث الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وكذلك قرى الضيف شعبة من شعب الإيمان. ها؟ هذا هو المطلوب. ها؟ ايش تقصد؟ ماذا تقصد بالقرى؟ لا، هذا ليس بهذا، هو التكلف الذي رده سلمان وقال انما نهينا عن التكلف. هذا عرف جرى عليه بعض الناس ليس كله، وإنما الإنسان يقدم إيه ما عنده في البيت، فإن كان عنده في بيته من الغنم شيء كثير أو من البقر، ها، عندئذ يذبح، لكن هذا الذبح يعني ليس واجبا إذا وجد ما إيه ما يقوم مقامه، لكن إذا أحب أن يفعل ذلك زيادة في الضيافة فهذا على سبيل الندب وعلى سبيل يعني الفضل لا على سبيل الوجوب. وأما الوجوب فإنه يقدم ما يكون عنده من طعامه وشرابه. قال ومن جملة ما أمر به إكرام الضيف، وهو القادم من السفر، يعني الضيف النازل عند المقيم، وقد يطلق يعني لفظة الضيف على الواحد وعلى الجمع، لأن هذا يعني لفظ يستخدم في الواحد وفي الجماعة، كما قال هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. قال وقد يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى. قال ابن رسلان الضيافة من مكارم الأخلاق ومحاسن الدين، وليست واجبة عند عامة العلماء، خلافا للليث بن سعد يعني فقيه أهل مصر، فإنه يراها واجبة، فإنه أوجبها ليلة واحدة. وهذا الذي عليه الجمهور لما قالوا إن الجائزة يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام. قال خلافا لليث ابن سعد فإنه أوجبها ليلة واحدة، وحجة الجمهور لفظ جائزته المذكورة فإن الجائزة هي العطية والصلة التي أصلها على الندب، وقلما يستعمل هذا اللفظ في الواجب. قال العلماء: معنى الحديث الاهتمام بالضيف في الليلة واليوم، يعني الأوليين، وإتحافه بما يمكن من بر وإلطاف. انتهى هذا القول. قال: والحق، وهذا هو الذي يرجحه الإمام الشوكاني، الوجوب. والحق وجوب الضيافة لأمور: الأول إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك، يعني للضيف أن يأخذ مقدار ضيافته إذا لم تقدم له، ولو لم يكن ذلك واجبا لما أعطي هذا الحق. قال: إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك، وهذا لا يكون في غير واجب. والثاني، يعني من الأدلة على الوجوب، التأكيد البالغ بجعل ذلك فرع الإيمان بالله واليوم الآخر، إذ لو لم يكن واجبا لما اعتبره جزءا من الإيمان. قال: ويفيد أن فعل خلافه فعل أن فعل خلافه فعل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومعلوم أن فروع الإيمان مأمور بها، ثم تعليق ذلك بالإكرام، وهو أخص من الضيافة، فهو دال على لزومها بالأولى. يعني إذا كان الإنسان مطلوب منه أن يكرم الضيف، فإعطاؤه الجائزة اللي هي الواجب من باب أولى، فهو دال على لزومها بالأولى. والدليل الثالث قوله: فما كان وراء ذلك فهو صدقة، فهو فرق بين الضيافة في الثلاثة الأيام وما بعد الثلاثة الأيام، فجعل الثلاثة الأيام واجبة وما بعدها مندوب إليه. ما نسانا ايش تقول؟ يقدموا لهم ما يكفيهم. نعم. قال: فإنه صريح أن ما قبل ذلك غير صدقة بل واجب شرعا. قال الخطابي: يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وإلطاف، ويقدم له في اليوم الثاني ما كان بحضرته، ولا يزيد على عادته، فما جاوز الثلاث فهو معروف وصدقة، إن شاء فعل وإن شاء ترك. وقال ابن الأثير: الجائزة العطية، أن يقري ضيفه ثلاثة أيام ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، مع أن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الجائزة هي الأولى، هي يعني أول ما يقدم لا أنها آخر ما يقدم. قال: والرابع، أي ومن الأدلة، الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليلة الضيف حق واجب، فهذا تصريح بالوجوب، لم يأتي ما يدل على تأويله، يعني على صرفه من الوجوب إلى غيره. قال: والدليل الخامس، والخامس قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث المقدام الذي ذكرنا: فإن نصره حق على كل مسلم. إذن فكأنه اعتبر منع الضيافة ظلم يستوجب أن ينصره الناس على رفعه، فهذا دليل على الوجوب، فإن ظاهر هذا وجوب النصرة، وذلك فرع وجوب الضيافة، فهذه أدلة خمسة ساقها الإمام الشوكاني على وجوب الضيافة. قال إذا تقرر هذا تقرر ضعف ما ذهب إليه الجمهور من أن الضيافة مستحبة وليست إيه، وكانت أحاديث الضيافة مخصصة لأحاديث حرمة الأموال التي سبق أن ذكرت قبل بابين، فيكون لا يجوز أخذ مال المسلم إلا إذا كان محتاجا أو كان ضيفا. وكانت أحاديث الضيافة مخصصة لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس، ولحديث ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني هذا أيضا يكون مخصصا إلا إذا كان ضيافة أو كان لمحتاج. ومن التعسفات حمل أحاديث الضيافة على سد الرمق، يعني بعضهم يقول الضيافة أن تقدم له ما يسد رمقه، والظاهر أن الضيافة أن تقدم له أكثر من ذلك، فإن هذا مما لم يقم عليه دليل ولا دعت إليه حاجة. وكذلك تخصيص الوجوب بأهل الوبر، يعني بأهل البادية، أن الضيافة في حقهم واجبة دون أهل الحضر دون أهل المدن، استدلالا بما يروى أن الضيافة على أهل الوبر. قال النووي وغيره من الحفاظ إنه حديث موضوع لا أصل له. قوله أن يثوى، قال بفتح أوله وسكون المثلثة يعني الثاء، أي أن يقيم يعني أبدا أو أن يقيم مدة طويلة. قوله حتى يحرجه، قال بضم أوله وسكون الحاء المهملة، أي يوقعه في الحرج وهو الإثم، لأنه قد يكدره فيقول هذا الضيف ثقيل أو قد ثقل علينا بطول إقامته، أو يتعرض له بما يؤذيه، أو يظن به ما لا يجوز. كل هذه يعني أسباب أو نتائج لطول الإقامة. قال النووي وهذا كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث بغير استدعائه، يعني بغير طلب من المضيف. وأما إذا استدعاه وطلب منه إقامته، أو علم أو ظن منه محبة الزيادة على الثلاث أو عدم كراهته، فلا بأس بالزيادة، لأن النهي إنما جاء لأجل كونه يؤثمه. فلو شك في حال المضيف هل تكره الزيادة ويلحقه بها حرج أم لا، لم تحل له الزيادة على الثلاث يعني الأيام، لظاهر الحديث إلا هو الضيافة ثلاثة أيام. قوله ليلة الضيف أي ويومه، بدليل الحديث الذي قبله. قوله بفنائه، قال بكسر الفاء وتخفيف النون ممدودة، وهو المتسع أمام الدار، وقيل ممتد من جوانب الدار، جمعه أفنية. قوله فله أن يعقبهم، قال الإمام أحمد في تفسير ذلك أي للضيف أن يأخذ من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذنهم. وعنه رواية أخرى إن الضيافة على أهل القرى دون الأمصار، وإليه ذهب الهادوية، وقد تقدم تحقيق ما هو الحق، يعني من أن الضيافة مطلقة تشمل أهل المدر وأهل الوبر، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.